إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله في كتاب القسامة إلى اللواحق والفروع التي ألحقها بالمسائل الأربع التي ذكرها، المسائل الأربع التي ذكرها واعتبرها أصولا لهذا الباب. المسألة الأولى في الحكم بالقسامة، وقد عرفنا أنه أصل قائم بذاته فلا يعارض بغيره. والمسألة الثانية، ماذا يجب بالقسامة؟ هل يجب بها القود أو الدية؟ والثالثة، من يبدأ بالأيمان؟ هل هم المدعون أم المدعى عليهم؟ وقد عرفنا أن الصحيح أن المدعين هم الذين يبدأون بالأيمان. والرابعة، موجب القسامة. موجب القسامة يعني اللوث والشيء الذي يكون مع القسامة حتى تجب. ثم ذكر فروعا ولواحق. قال: واختلف الذين أوجبوا القود بالقسامة هل يقتل بها أكثر من واحد؟ يعني المدعون عندما يحلفون على جماعة أنهم قتلوا صاحبهم، فهل يحلفون على أكثر من واحد فيقولون نحلف أن فلانا وفلانا قتلوا صاحبنا، هل يقتل بها أكثر من واحد؟ القول الأول، فقال مالك: لا تكون القسامة إلا على واحد. وبه قال أحمد بن حنبل. فالمدعون إذا ادعوا على قبيلة أنهم قتلوا صاحبهم لا بد أن يحلفوا على واحد بعينه. القول الثاني، وقال أشهب: يقسم على الجماعة ويقتل منها واحد يعينه الأولياء فيحلفون. المدعون يقولون نحلف أن فلانا وفلانا 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 قتلوا صاحبنا، لكن عند القتل يقتل منهم واحد. قال: ويقتل منها واحد يعينه الأولياء. قال: وهو ضعيف. القول الثالث، وقال المغيرة المخزومي: كل من أقسم عليه قتل. كل من أقسم عليه قتل، وهذا يتمشى على قول الذين يقتلون الجماعة بالإيش؟ بالواحد. قول الرابع، وقال مالك والليث، طبعا هذا في صورة من الصور: إذا شهد اثنان عدلان أن إنسانا ضرب آخر وبقي المضروب أياما بعد الضرب ثم مات، يعني ما مات من ساعته وإنما مات يعني بعد أيام. قال: أقسم أولياء المضروب إنه مات من ذلك الضرب وقيد به، يعني قتل به. قال: وهذا كله ضعيف. الفرع الثاني، قال: واختلفوا في القسامة في العبد، يعني لو كان المقتول عبدا فهل أيضا يعني تجري فيه القسامة أم ماذا؟ فبعض أثبتها، بعض العلماء أثبتها، وبه قال أبو حنيفة. فلو كان المقتول عبدا فأيضا المدعون سيده ومن معه يحلفون أيمانا قسامة. قال تشبيها بالحر، فالذين أثبتوها شبهوه بالحر. القول الثاني وبعض نفاها تشبيها بالبهيمة، قالوا هذا يشبه البهيمة فلا قسامة فيه، وبه قال مالك. والدية عندهم فيها في مال القاتل، الدية عندهم فيها في مال القاتل يعني ليس على العصبة. وقد ذكر هذا ابن عبد البر في المجلد 25 339 ذكر قول مالك وكذلك الأوزاعي، قال إذا وجد العبد قتيلا في دار قوم فعليهم غرم دمه ولا قسامة فيه. وكذلك قال ابن شبرمة، قال ليس في العبد قسامة وهو كالدابة. والقول الثاني قول أبي حنيفة وغيره. قال ابن رشد الفرع الثالث ولا يحلف فيها أقل من 50، أقل من 50 رجلا 50 يمينا، هذا عند مالك. أقل من 50 يعني إن وجد، فإن وجد 50 فلا يحلف أقل من 50. فإذن التقدير ها هنا لا يحلف فيها أقل من 50 رجلا إن وجد، وإلا توزع عليهم الأيمان. يعني لو كانوا 49 فإذن واحد منهم يحلف إيش؟ واحد منهم يحلف يمينين. ولو كانوا 10 فكل واحد يحلف كم؟ 5. أو توزع عليهم الأيمان بقدر قربهم من الإيش؟ من المقتول. فإذا لا يحلف فيها أقل من 50 رجلا عند وجودهم، وأما إذا كانوا أقل من 50 فترد الأيمان على بقيتهم. هذا في الاستذكار 329 ترد الأيمان على بقيتهم. فإذا قوله لا يحلف فيها أقل من 50 هذا عند الإمكان. قالها هنا، قال في الموطأ في القوم يكون لهم العدد يتهمون بالدم، أو قبل ذلك في صفحة 315 نعم. قال فإن حلف المدعون استحقوا دم صاحبهم وقتلوا من حلفوا عليه، ولا يقتل في القسامة إلا واحد، ولا يقتل فيها اثنان. قال يحلف من أولاة الدم 50 رجلا 50 يمينا، فإن قل عددهم أو نكل بعضهم ردت الأيمان عليهم. فإن قل عددهم أو نكل بعضهم ردت الأيمان عليهم. قال إلا أن ينكل أحد من ولاة المقتول، ولاة الدم الذين يجوز لهم العفو عنه، فإن نكل أحد من أولئك فلا سبيل إلى الدم إذا نكل أحد منهم. فالشاهد فإن قل عددهم أو نكل بعضهم ردت الأيمان عليهم. قال ولا يحلف عنده أقل من اثنين في الدم. لا يحلف عنده أقل من اثنين. فإذا قوله الأول أقل من خمسين هذا عند الإمكان. طيب إذا لم يكن ممكن فترد عليهم الأيمان. لكن إذا كانوا اثنين فقط قال هذا إيش؟ لا يحلف أقل من اثنين. فممكن أن يكونوا اثنين وكل واحد يحلف كم؟ 25 يمينا، لكن ما في واحد يحلف 50 يمين. ولا يحلف عنده أقل من اثنين في الدم. قال ويحلف الواحد في الخطأ. في قتل الخطأ يمكن أن يحلف ليش؟ الواحد. ونبه هنا على مسألة مهمة في صفحة 329. قال مالك في القوم يكون لهم العدد يتهمون بالدم فيرد ولاة المقتول الأيمان عليهم. يعني ممكن أولياء المقتول يقولون للمدعى عليهم احلفوا أنتم. قال وهم نفر لهم عدد. قال أنه يحلف كل إنسان منهم عن نفسه 50 يمينا. هذا مما تفرد به مالك. فإذا ماذا يقول مالك رحمه الله؟ يقول إن حلف المدعون فكل فيجتمع من جملتهم كم؟ 50 يمينا. وأما لو رد المدعون الأيمان على المدعى عليهم فكل واحد من المدعى عليه يحلف عن نفسه كم؟ 50 يمينا. قال أنه يحلف كل إنسان منهم عن نفسه 50 يمينا. فهذا الذي قاله أنه لا يبرأ منها إلا 50 يمينا هذا إيش؟ تفرد به مالك رحمه الله. قال وأما الشافعي والكوفيون فلا يحلف المدعى عليهم كلهم إلا 50 يمينا. فإذن عند الشافعي والكوفيين أن أيمان المدعى عليهم كأيمان المدعي. وأما مالك يقول لو ردت الأيمان على المدعى عليهم فكل واحد منهم يحلف 50 يمينا. الفرع الرابع قال وإن نكل عنده أحد من ولاة الدم بطل القود. أحد من ولاة الدم، قوله من ولاة الدم تعلق وتقول الذين يجوز لهم العفو. الذين يجوز لهم العفو، لأن عند مالك ليس كل أحد يعفو عن الدم. عند مالك الذي يعفو عن الدم يكون من العصبة، وأما عند الجمهور أي وارث. هذا هو الفرق بين مالك والجمهور. فعند مالك الذي يعفو عن الدم يكون من العصبة، وعند الجمهور يكون من ليش؟ من الورثة، يكون من الورثة. قال وإنك لعنده أحد من ولاة الدم بطل القود. يعني لو واحد من العصبة أبى ونكل عن اليمين فيبطل القود وصحت الدية في حق من لم ينكل، أعني حظه منها. فلو كان مثلا ولاة الدم 5 نكل ايش؟ نكل احدهم، فاذا يبطل ليش؟ القود. وتكون الدية كم؟ ها؟ كم الدية؟ 4 أخماس 80%، لان في واحد ايش؟ في واحد نكل. فتكون الدية 4 أخماس يعني 80%، وهذه 80% توزع على هؤلاء ايش؟ على هؤلاء الأربعة. وإن كان هناك ورث أيضا يرثون. قال وقال الزهري إنك لمنهم أحد بطلت الدية في حق الجميع. إذا نكل أحدهم فتبطل أيضا الدية في حق الجميع. قال: وفروع هذا الباب كثيرة. قال القاضي وهو ابن رشد: والقول في القسامة هو داخل فيما تثبت به الدماء. صحيح، لأن القسامة طريق إلى ثبوت الإيش؟ الدماء. يقسمون على إنسان معين حتى يقتل. قال: وهو في الحقيقة جزء من كتاب الأقضية، يعني القسامة من الأقضية، ولكن ذكرناه هنا على عادتهم، على عادة الفقهاء، وذلك أنه إذا ورد قضاء خاص بجنس من أجناس الأمور الشرعية رأوا أن الأولى أن يذكر في ذلك الجنس. قال: وأما القضاء الذي يعم أكثر من جنس واحد من أجناس الأشياء التي يقع فيها القضاء فيذكر في كتاب الأقضية. عرفتم الفرق؟ يقول: إن كان القضاء خاصا فيوضع في الباب الذي يناسبه. فمثلا القضاء بالقسامة هذا خاص ولا عام؟ هذا خاص. قال: فيجعلونه في كتاب الديات، فيجعلونه في كتاب القصاص والديات. وأما إذا كان القضاء ليس خاصا وإنما يشمل عدة أشياء فهذا يجعلونه في كتاب ليش؟ في كتاب الأقضية، لأنه ليس باب أولى به من إيش؟ من باب. إذا كان القضاء يشمل أكثر من جنس فيجعلون هذا القضاء في كتاب الأقضية، لأن هذا عام يشمل أكثر من جنس. وأما إذا كان خاصا فيجعلونه في هذا الجنس الذي يخصه. يعني مثلا القضاء بالشاهد هذا عام ولا خاص؟ هذا عام يشمل أكثر من جنس، فيجعلون هذا في كتاب ليش؟ الأقضية، لأنه يشمل أكثر من جنس. وأما إذا كان خاصا بجنس معين فيجعلونه في ذلك الجنس. قال: وقد تجدهم يفعلون الأمرين جميعا كما فعل مالك في الموطأ. صحيح، لما قرأنا كتاب الأقضية في الموطأ وجدنا فيه يعني أنه ربما جعل فيه القضاء ليش؟ الخاص، ربما جعل فيه القضاء الخاص. قال: فإنه ساق فيه الأقضية في كل كتاب. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الديات. ينتقل إلى كتاب آخر وهو كتاب الحدود. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. كتاب في أحكام الزنا. فبدأ بيعني حد الزنا، فبدأ بحد الزنا. والحدود كما تعرفون يعني خمسة أو ستة: حد الزنا، وحد القذف، وحد السرقة، وحد الشرب، صلى الله وبركاته، وحد الحرابة. فهذه كلها حدود، ويمكن أن نزيد حد المرتد. وذكرنا لكم أن الفرق بين الحدود والقصاص والديات أن هذه حدود لله عز وجل، فلا يجوز العفو فيها، ما يجوز فيها العفو. الحدود لا يجوز فيها العفو، بخلاف ليش؟ القصاص والديات، فباب العفو مفتوح. نعم، فالذين يجعلون القصاص من ضمن الحدود هذا غلط، وإنما الحدود إما خمسة أو ستة، فهذه لا يجوز العفو فيها لأنها حقوق لله عز وجل. نبدأ كالعادة بمقدمة في الموسوعة الكويتية 24-18، فنقول: الزنا لغة هو الفجور. نعم، فعندما يقولون زنا بمعنى فجر، فتأمل كيف جعل هذا الاسم العام وهو الفجور جعل للزنا. نعم، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ساء سبيلا لقضاء الوطر والشهوة. فهذا مما يدل على يعني غلظ هذا الفعل، لأنه معناه في اللغة الفجور. وأهل الحجاز يقولون زنا، وتميم يقولون زنا، فأهل الحجاز يجعلونه بالقصر الهمزة بالألف المقصورة زنا، وأهل تميم يجعلونه بالهمزة الممدودة زنا. وأما اصطلاحا فاختلفت المذاهب في تعريف الزنا، فعند الحنفية أن له معنى عاما ومعنى خاصا. أما المعنى العام فيشمل ما يوجب الحد وما لا يوجبه، عند الحنفية يشمل ما يوجب الحد وما لا يوجبه. فمثلا عندهم في المعنى العام للزنا يدخل وطئ الرجل المرأة في قبلها في غير ملك ولا شبهة، ويدخل أيضا من وطئ جارية ابنه ومن وطئ جارية زوجته، فهذا كله يدخل، حتى يدخل فيه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزني إلى آخره. فهذا المعنى العام. وأما المعنى الخاص فقالوا: ما يوجب الحد، ما يوجب الحد. نعم، وهذا كما ذكرنا للشيخ إدريس أن هذا تعريف بالثمرة، أحيانا يكون التعريف والحد بالثمرة، فقالوا: ما يوجب الحد، يعني بما يترتب عليه، من زنى وجب عليه الحد، فقالوا: ما يوجب الحد، يعني السبب الذي يوجب الحد، هذا تعريف بالسبب وبالثمرة أيضا، لأن من زنى وجب عليه الحد. وعرفوا أيضا قالوا: وطئ مكلف طائع، وطئ مكلف طائع، وطئ مكلف فخرج غير المكلف، طائع فخرج المكره، وطئ مكلف طائع مشتهاتا، يعني وطئ مشتهاه تشتهى، مشتهاتا حالا أو ماضيا، يعني سواء كان في الحال أو في الماضي، في قبل فخرج الوطئ في الدبر، في قبل خال من ملكه وشبهته، يعني وطئ في قبل لا يملكه وليس له فيه شبهة ملك، ليس فيه شبهة ملك. قالوا مثلا جارية الرجل له فيها إيش؟ شبهة ملك، مع أنها جارية لامرأته. قال: في دار الإسلام، هذا أيضا قيد عندهم، في دار الإسلام، فعلم أو خرج أنه لو فعل هذا في دار الكفر لا يكون زنا، فهذه قيود عندهم. وطئ مكلف طائع مشتهاة في قبل خال من ملكه وشبهته، يعني شبهة الملك في دار الإسلام. المالكية زادوا على هذا مسلم، يعني وطئ مكلف مسلم، فزادوا على هذا مسلم، مع أنه مكلف يغني، لكن يعني هذا من زيادة الإيضاح. وزادوا أيضا إيش؟ تعمدا. تعريف الشافعية قالوا إيلاج حشفة أو قدرها في فرج محرم لعينه مشتها طبعا بلا شبهة، علاج حشفة أو قدرها، قدرها بالنسبة للإيش؟ ها؟ المجبوب مقطوع الحشفة، قالوا إذن قدر الحشفة، علاج حشفة أو قدرها في فرج محرم لعينه، في فرج محرم لعينه مشتها، يعني الفرج هذا يكون مشتها طبعا بلا شبهة، يعني ليس له شبهة. الحنابلة قالوا فعل الفاحشة في قبل أو دبر، فعندهم أن اللواط له حكم الإيش؟ له حكم الزنا، فعل الفاحشة في قبل أو دبر. النقطة الثالثة ألفاظ ذات صلة، فمن هذه الألفاظ الوطء والجماع. ما الصلة بين الوطء والجماع وبين الزنا؟ ها؟ أن الوطء والجماع أعم، الوطء والجماع قد يكون وإيش؟ حلالا وقد يكون حراما، فالزنا هو الوطء والجماع الحرام. ومن الألفاظ ذات الصلة اللواط، ما هو اللواط؟ كما قال تعالى أتأتون الذكران من العالمين، فهو إتيان الرجل في دبره، فهذا له صلة بالزنا. واللواط حكمه حكم الزنا عند الجمهور، عند جمهور العلماء أن اللواط حكمه حكم الزنا. وما الألفاظ ذات الصلة؟ السحاق، وهو فعل النساء بعضهن ببعض، فعل النساء بعضهن ببعض، وكذا فعل المجبوب بالمرأة، فعل المجبوب بالمرأة أيضا يسمى سحاق. النقطة الرابعة الحكم التكليفي، الحكم التكليفي للزنا حرام بالإجماع، وهو من أكبر الكبائر، وقد أجمع أهل الملل على تحريمه. سبحان الله، أهل الملل اليهودية والنصرانية على تحريمه، فلم يحل في ملة قط، لأنه جناية على الأعراض والأنساب، لأنه جناية على الأعراض والأنساب. النقطة الخامسة تفاوت اسمه، تفاوت اسمه، فالزنا اسمه يتفاوت بحسب المحل. كالزنا بذوات المحارم، الزنا بذوات الأزواج، فالزنا بالتي لها زوج أشد من الزنا بالبكر التي ليس لها زوج، الزنا بزوجة الجار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يزني الرجل بعشر نسوة أهون من أن يزني بحليلة جاره. وكذلك الزنا بزوجة الغائب في سبيل الله، سبحان الله، هو خرج في سبيل الله ويأتي هذا الأنوك ويزني بزوجته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. هو خرج في سبيل الله يدفع عنك العدو. وكذلك كل من كان في سبيل الله، إنسان مثلا خرج يعتكف في مسجد في رمضان فيخالف إنسان إلى زوجته ويزني بها، الرجل ذهب لطاعة لعبادة في سبيل الله. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في زوجة الغائب أيضا، قال يعني: إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء، يأخذ من عمله ما شاء. هذا الذي يزني بزوجة الغائب في سبيل الله يوقف للزوج فيأخذ هذا الزوج من عمله ما شاء. قال: فما ظنكم؟ رواه مسلم عن بريدة. وأيضا الزاني المحصن حكمه غير الإيش؟ غير المحصن، أو يعني اسمه المحصن يختلف عن غير المحصن. المحصن يعني عنده ما يغنيه فلماذا يزني. وكذلك الشاب غير الشيخ. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم، ومنهم إيش؟ أشيمط زان. أشيمط شاب ويزن. قال: وكذا في الشهر الحرام، في الشهر الحرام والأشهر الحرم، هذا أشهر معظمة، والبلد الحرام والوقت الفاضل، كمن يزني في رمضان مثلا وهكذا. فيتفاوت اسم الزنا بحسب هذه الأمور. قال ابن رشد: والنظر في أصول هذا الكتاب في، وذكر أربعة أمور. الأول في حد الزنا. الحد هنا بمعنى ليش؟ الحد هنا بمعنى ليش؟ ليس الحد اللي هو الحد، وإنما التعريف، الحدود، حدود عند المنطقيين بمعنى التعريف. في حد الزنا يعني في تعريفه. والثاني في أصناف الزنا، أصناف الزنا، حر ولا عبد، ذكر وأنثى، محصن غير محصن. الثالث في العقوبات لكل صنف صنف منهم. والرابع فيما تثبت به هذه الفاحشة. أما حد الزنا فقال: فأما الزنا فهو كل وطئ وقع على غير نكاح صحيح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين. وتعريفه جزاه الله خيرا تعريف مريح وجامع. كل وطئ وقع على غير نكاح صحيح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين، كما قال سبحانه: والذين هم لفروجهم حافظوا إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. قال: وهذا متفق عليه بالجملة من علماء الإسلام، يعني هذا القدر متفق عليه. وإن كانوا اختلفوا فيما هو شبهة، لأنه قال شبهة نكاح، فهذا هو الذي اختلفوا فيه. وإن كانوا اختلفوا فيما هو شبهة تدرأ الحدود مما ليس بشبهة دارئة، فهم يختلفون في الإيش؟ في شبه درء الحد. وها هنا كلام ابن عبد البر رحمه الله في المجلد 24، الآن بننتقل المجلد 24 فيه الحدود في صفحة 132، لا في صفحة 137. يقول ابن عبد البر: ليس كل من وطئ فرجا محرما عليه وطئه يلزمه الحد، ليس كل من وطئ فرجا محرما عليه وطئه يلزمه الحد. كيف هذا؟ قال: لإجماعهم ألا حد على من وطئ صائمة، هذا الفرج محرم عليه في نهار رمضان، فهذا إيش؟ ها؟ لا يجب عليه الحد. طبعا صائمة إذا كانت إيش؟ زوجة أو أمة. قال: أو معتكفة أو محرمة أو حائضا. فمن وطئ صائمة أو معتكفة أو محرمة أو حائضا وهي له زوجة أو أمة، فهذا يعني لا يجب عليه الحد. نعم. المهم سيذكر لنا رحمه الله الشبه التي يدرأ بها الحد، وسنحصي من كلامه 7 ونضيف لها 2، فإذا تكون الشبه كم؟ 9. هذه الشبه 9 يختلفون فيها هل هي شبه تدرأ الحد أو لا تدرأ، وكلها قوية، كلها قوية في درء الحد إلا السادسة، إلا السادسة فهي يعني مهجورة. أما الأولى الأمة يقع عليها الرجل وله فيها شرك، يعني أنا وأنت مشتركان في إيش؟ في أمة، اشترينا أمة تخدمنا، ثم أحدنا وقع عليها، فهل هذا يعني يدرأ عنه الحد بذلك؟ الأمة يقع عليها الرجل وله فيها شرك، القول الأول. فقال مالك: يدرأ عنه الحد وإن ولدت ألحق الولد به وقومت عليه، قومت عليه وإيش؟ ويخلص شريكه. وهذه الأمة مثلا ب50,000، فإذا يعطي شريكه بحسب الاشتراك وتصبح أمة له، لكن يدرى عنه الحد. وبه قال أبو حنيفة، تقول هذا القول قول ابن عمر رضي الله عنهم، وكما تعودنا أننا نحفظ يعني أقوال الصحابة. في صفحة 132 هذا القول ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما. فذكر بإسناده: سئل ابن عمر عن جارية كانت بين رجلين فوقع عليها أحدهما، فقال: ليس عليه حد، هو خائن، تقوم عليه قيمتها ويأخذها. هذا القول الأول. القول الثاني: وقال بعضهم يعزر. يعزر يعني إيش؟ يعاقب، يعاقب دون الحد. تقول: وهؤلاء يختلفون هل يكون مع التعزير تغريم أو أنه يكون تعزيرا فقط؟ فمنهم من قال يكون معه تغريم أيضا، يعني يعزر وإيش؟ ها؟ ويغرم، يغرم إيش نصيب صاحبه. ومنهم من قال يعني يعزر فقط ما عليه تغريم. القول الثالث وقال أبو ثور عليه الحد كاملا إذا علم الحرمة. تقول وهناك من قال عليه أدنى الحدين أحسن أو لم يحسن. ما هو أدنى الحدين؟ ها؟ الجلد. يعني سواء كان هذا الذي وقع عليها سواء كان يعني بكرا أو ثيبا فعليه أدنى ليش؟ أدنى الحدين. وأما أبو ثور يقول إيش؟ عليه الحد كاملا. فهذا اختلافهم في الشبهة الأولى، والراجح هو الأول لأنه قول إيش؟ قول ابن عمر رضي الله عنهما. نعم. قال وحجة الجماعة القول الأول، قوله عليه الصلاة والسلام ادرأوا الحدود بالشبهات. تقول هذا ضعيف في الإرواء 2316. قال والذين درأوا الحدود يعني في هذه المسألة اختلفوا هل يلزمه من صداق المثل بقدر نصيبه أم لا يلزم. قالوا أيضا يعني علاوة على تغريم القيمة عليه أيضا إيش؟ عليه الصداق. يقول ابن عبد البر صفحة 134 من قال بالصداق لم يقومها عليه، ومن قومها عليه لم يلزمه بالإيش؟ بالصداق. فإذا الصواب في هذا ماذا؟ أن نقول إما أنه يعني تقوم عليه ويأخذها، وإما أنه إيش؟ ها؟ وإما أنه يلزمه الصداق. قال وسبب الخلاف هل ذلك الذي يغلب منها حكمه على الجزء الذي لا يملك، أو حكم الذي لا يملك يغلب على حكم الذي يملك؟ يعني الآن أنا وأنت شريكا، أنا أملك، فهل نغلب حكم الملك فتكون الجارية حلالا لي، أو نغلب حكم عدم الملك فتكون حراما علي؟ قال فإن حكم ما ملك الحلية يعني حلال له، وحكم ما لم يملك الحرمية. المسألة الثانية في الرجل المجاهد يطأ جارية من المغنم. ما شاء الله المسلمون دخلوا في حرب مع الكفار وغنموا نساء وجواري، فجاء أحد الجنود وقال أنا إن شاء الله لي واحدة من هؤلاء، فتعجل وإيش ووطئ جارية من المغنم، فهل هذا يدرى عنه الحد أم ماذا؟ فقال قوم عليه الحد، ومنهم من ومنهم عمر رضي الله عنه. القول الثاني ودرأ قوم عنه الحد، قال وهو أشبه. تقول هذا الثاني مروي عن علي رضي الله عنه، لكن قال ابن عبد البر منقطع. فالأول قول عمر والثاني قول إيش؟ قول علي. والمسألة في صفحة 137. نعم. فروى عبد الرزاق بإسناده في باب الرجل يصيب جارية من المغنم، أن غلاما لعمر بن الخطاب وقع على وليدة من الخمس فاستكرهها فأصابها، وهو أمير على ذلك الرقيق، فجلده عمر الحد ونفاه، وترك الجارية ولم يجلدها من أجل أنه استكرهها. وأما الثاني عن علي فهو منقطع. قال والسبب في هذه وفي التي قبلها واحد، يعني في هذه المسألة الجارية تكون شركا بين رجلين، أو الرجل يطأ جارية من المغنم قبل القسمة، يقول السبب فيها إيش؟ فيها واحد. لماذا السبب فيها واحد؟ لأن له ملكا لا على التعيين، لأن له ملكا لا على التعيين، وإنما ملك مشترك. الثالث: ومنها أن يحل رجل لرجل وطأ خادمه، خادمه يعني جاريته. أنا عندي جواري، فأقول لإنسان أحللت لك وطأ هذه الجارية. طبعا الشبهة هنا إيش؟ أقوى. فقال مالك: يدرى عنه الحد. فقال مالك: يدرى عنه الحد. قول الثاني: وقال غيره: يعزر. الثالث: وقال بعض الناس: بل هي هبة مقبوضة. صح، عندما يقول أحللت لك وطأ هذه الجارية فكأنه إيش؟ ها؟ كأنه وهبها له. قال: بل هي هبة مقبوضة، والرقبة تابعة للفرج. طبعا أحللت لك هذه الجارية فتصبح رقبة الجارية بكاملها تابعة لفرجها. تقول: وهناك قول الرابع أنه زان إن علم، أنه زان إن علم. والمسألة في الاستذكار في صفحة 140. الرابع من الشبه: الرجل يقع على جارية ابنه أو ابنته. ابنه عنده جارية، بنته عندها جارية، فوقع الرجل على جارية ابنه أو جارية ابنته. القول الأول: فقال الجمهور: لا حد عليه، وذكروا من أدلتهم لقول عليه الصلاة والسلام لرجل خاطبه: أنت ومالك لأبيك. نعم، والجارية ملك للإيش؟ والجارية من مال الإيش؟ من مال الولد. ومن أدلتهم ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقاد الوالد بالولد. وهذا صحيح في الإرواء 2214، والأول: أنت ومالك لأبيك، في الإرواء 838. ومن أدلتهم ولإجماعهم على أنه لا يقطع فيما سرق من مال ولده. لو الوالد سرق من مال ولده لا يقطع. قال: ولذلك قالوا: تقوم عليه، يعني هذه الجارية تقوم على الوالد ويعطي قيمتها لابنه. تقوم عليه، حملت أم لم تحمل. لماذا تقوم عليه؟ لأنها قد حرمت على ابنه بوطء الوالد، حرمت على ابنه، فكأنه استهلكها. لما حرمت على ابنه فكأن الوالد استهلك هذه الجارية فتقوم عليه. ومن الحجة لهم أيضا إجماعهم على أن الأب لو قتل، نعم، على أن الأب لو قتل ابن ابنه لم يكن للابن أن يقتص من أبيه. فإذا لم يكن للابن أن يقتص من أبيه لقتله ابنه، فكيف بأنه وطئ جاريته؟ هذه أهون. قال: وكذلك كل من كان الابن له وليا كالجارية. فهذه حججهم. ها هنا فائدة شيخ آدم في حديث: أنت ومالك لأبيك. وهذه الفائدة في حديث الصحيحة 2564. قال عليه الصلاة والسلام: إن أولادكم هبة الله لكم. ثم تلا الآية يهب لمن يشاء إناثا إلى آخره. قال فهم وأموالهم لكم، فهم وأموالهم لكم، الفائدة إذا احتجتم إليها. الشيخ الألباني يقول هذا قيد لحديث أنت ومالك لإيش؟ لأبيك. متى هذا؟ إذا احتاج الوالد، أما إذا لم يحتج فليس له هذا الحديث. فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها، هذا في الصحيحة 2564. الشبهة الخامسة، ومنها الرجل يطأ جارية زوجته، هذه شوية أهم، فعشان كده في أربعة أقوال. الزوجة عندها جارية، فالزوج وطئ جارية زوجته. اختلف العلماء فيه على أربعة أقوال. الأول قول مالك والجمهور عليه الحد كاملا، إلا أن أبا حنيفة رحمه الله قال إن قال ظننت أنها تحل لي فلا حد عليه، فهذا القول الأول. تقول هذا القول هو قول عمر رضي الله عنه، وروي عن علي وابن عمر ثلاثة من الصحابة عليه الحد. القول الثاني وقال الطائفة ليس عليه الحد وتقوم عليه، فيغرمها لزوجته إن كانت طاوعته، إن كانت الجارية طاوعته فتقوم عليه ويغرم قيمتها لزوجته، وإن كانت استكرهها أو وإن كان استكرهها قومت عليه. وهي حرة، يعني تصير حرة، فالواو هنا واو إيش؟ ها؟ واو العطف، ليست واو الإيش؟ الحال، لأن بعضهم إيش؟ قال قومت عليه وهي حرة، يعني حال كونها حرة. كيف هذا؟ هي أصلا جارية، فالواو هنا ليست واو الحال وإنما هي واو عطف، يعني تقوم عليه وتصير حرة. وبه قال أحمد وإسحاق وهو قول ابن مسعود، والأول قول عمر ورواه مالك في الموطأ عنه. أما أثر عمر رضي الله عنه فقال مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن أن عمر قال لرجل خرج بجارية لامرأته معه في سفر فأصابها فغارت امرأته، فذكرت ذلك لعمر فسأله عن ذلك فقال وهبتها لي، فقال عمر لتأتيني بالبينة أو لأرمينك بالحجارة. قال فاعترفت امرأته أنها وهبتها له، أنقذته. نعم، فهذا أثر عمر رضي الله عنه. قال ورواه أيضا معمر وفيه فلما سمعت المرأة ذلك قالت صدق قد كنت وهبتها له. طيب أنت وهبتيها، فلماذا الآن تأتين إلى عمر وتذكرين له أنه فعل وفعل؟ فإذا عليها ماذا؟ حد القذف. نعم. قالت ولكن حملتني الغيرة فجلدها عمر حد القذف 80 وخلى سبيله. وها هنا فائدة وربما ستأتي. قال وهذا يدل على أن حد القذف أوكد من حد الزنا، أوكد يعني في التطبيق، سبحان الله، يعني حد الزنا يمكن أن إيش؟ أن يدرى، لكن حد القذف يقاء، لأن القذف هو بداية إيش؟ هو بداية انتشار الفاحشة، كما قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ثم قال: ألا ترى أن من وجب عليه القتل ووجبت عليه حدود، يعني وجب عليه حد القتل وحد الشرب وحد الزنا وحد ليش القذف، ماذا يقام عليه قبل القتل؟ ما يقام عليه إلا حد ليش القذف، وأما حد الزنا وحد الشرب هو أصلا سأيش سيقتل. قال: أنه لا يقام عليه مع القتل إلا حد القذف، فإنه يجلد للقذف ثم يقتل عند مالك وكثير من العلماء. من أجل ماذا أيها الإخوة؟ من أجل حفظ الأعراض والدفاع عن الأعراض. ثم قال: والذي خرج بجارية امرأته معه في هذا السفر هو هلال بن يساف الأنصاري، وامرأته التي شكت أو شكت به أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق. نعم. قال: وقد روي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر مثل ما روي عن عمر في الذي يقع على جارية امرأته أن حده الرجم. فإذن هذا مأثور عن عمر وعلي بن عمر. طيب، القول الثالث: وقال قوم عليه 100 جلدة فقط، سواء كان محصنا أو ثيبا. فقالوا عليه 100 جلدة، ما عليه إيش؟ ما عليها الرجم. هذا القول قال به ابن شهاب الزهري قال: وقال قوم عليه التعزير فقط. تقول: وروي هذا عن ابن مسعود، كان ابن مسعود لا يرى عليه حدا، لا يرى عليه حدا. قال: فعمدة من أوجب عليه الحد أنه وطئ دون ملك تام. صحيح، هذا لا نكاح ولا ملك تام، دون ملك تام ولا شركة ملك ولا نكاح، فوجب الحد. وعمدة من درأ الحد ما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا قول ابن رشد ما ثبت هذا على غير اصطلاحه، لأنه دوما يقول ثبت إذا كان في البخاري وإيش ومسلم، وإنما يقول ما روي لأن هذا ليس في البخاري ولا مسلم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وطأ جارية امرأته أنه إن كان استكرهها فهي حرة، وعليه مثلها لسيدتها، وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها. نعم. فتقول: هذا لو كان يعني صحيح لكان نصا في المسألة، لكن ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الترمذي برقم 21، ويا شيخ آدم صححه ابن عبد البر. صححه ابن عبد البر، صححه ابن عبد البر. قال: وفي المسألة قول الرابع اللي هو القول الايش الثاني، ها هنا روي من وجوه ثابتة عن الحسن عن قبيص بن حريث عن سلمة ابن المحبق قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل وطئ جارية امرأته إن كان استكرهها فيحر وعليه مثلها لسيدتها، وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها. قال ابن عبد البر: وهذا حديث صحيح، رواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال: سمعت الحسن البصري يحدث عن قبيص بن حريث عن سلم بن المحبق عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي قاله ابن عبد البر. تقول: وروى أبو داود والترمذي أيضا عن النعمان بن بشير: رفع إليها رجل وقع على جارية امرأته فقال: لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لئن كانت أحلتها له لأجلدنه 100 جلدة، وإن لم تكن أحلته له رجمته، يعني هذا قريب. فالعلماء يختلفون في تصحيح وتضعيف هذا الحديث. في عون المعبود ذكروا عن الإمام أحمد وغيره أن الأحاديث في هذا الباب كلها ضعيفة ومنكرة، وأنا يعني لم يسعفني البحث أن أتحقق من هذا، فأنت انظر فيه إن شاء الله. فابن عبد البر يصححه كما سمعت، ويعني بعض العلماء ضعفه، مع أن هذا القول هو قول من؟ قول الإمام أحمد. قال: وبه قال أحمد وإسحاق، وهو قول ابن مسعود. فإن شاء الله يعني نعيد البحث في هذا الحديث مرة أخرى. قال: وأيضا فإن له شبهة في مالها. هذا مما يعني يؤيد هذا القول، فإن له شبهة في مالها، يعني هذه جارية امرأة صحيح، لكن له شبهة في مال امرأة، بدليل قول عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لثلاث، فذكر مالها. هذا استنباط جميل، تنكح المرأة لكذا لمالها، فإذا هو ينكحها من أجل مالها، فإذا هو له فيه شيء. والحديث الآخر أيضا: لا يجوز عطية لامرأة في مالها إلا إيش؟ إلا بإذن زوجها. فهذا مما يدل على أن له يعني شبهة في مالها. قال: ويقوى هذا المعنى على أصل من يرى أن المرأة محجور عليها من زوجها. أيوة، وهذا مر علينا في كتاب الحجر بهذا الحديث: لا يجوز عطية لامرأة في مالها إلا بإذن زوجها، محجور عليها فيما فوق الثلث أو في الثلث فما فوقه، وهو مذهب مالك. فهذا مما يقوي يعني درء الحد بهذه الشبهة. السادس من الشبهة، وهو الذي أشرنا إلى أنه مهجور، قال: ما يراه أبو حنيفة من درء الحد عن واطئ المستأجرة. استأجر امرأة تصنع له شيئا، فأبو حنيفة يقول: إذا وطئها فتكون هذه شبهة في درء الحد. قال: والجمهور على خلاف ذلك، وقوله في ذلك ضعيف ومرغوب عنه، وكأنه رأى أن هذه المنفعة أشبهت سائر المنافع التي استأجرها عليها، فدخلت الشبهة وأشبه نكاح المتعة. طيب، نكاح المتعة محرم. السابع، قال: ومنها درء الحد عمن امتنع. درء الحد عمن امتنع يعني امتنع عن الإقرار، اختلف فيه أيضا. صحيح، بل يلقن أيها الإخوة، بل إيش؟ بل يلقن، يلقن أنه ما فعل، فللقاضي أن يقول له: أزنيت؟ ثم القاضي يقول له: إيش؟ قل لا. يلقنه الجواب. فدرء الحدود يعني كل ما أمكن. ويدل على هذا، ويدل على هذا ماذا يا شيخ؟ ويدل على هذا حديث العسيف. سبحان الله، هذا حديث عجيب في الاستدلال. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل قال: يا رسول الله، إن ابن هذا كان عسيفا على فلان فزنى بامرأته، فافتديت منه بإيش؟ بكذا شاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الغنم فرد عليك، وابنك عليه الإيش؟ عليه الجلد، لأنه يعني بكر. ثم قال ماذا؟ ها؟ واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، ها؟ فإن اعترفت فارجمها. مع أنه معلوم أن الزاني لا يزني في الهواء، لا بد أن في محل يزني فيه، ومع ذلك أقيم الحد على من؟ ها، على الزاني وهو الشاب هذا. وبالنسبة للمرأة قال: فإن اعترفت فارجمها، يعني يمكن لها أن إيش؟ أن لا تعترف. وفيه: فإن اعترفت فارجمها. وأما الثامن وهو مهم، درء الحد عن المضطرة. سبحان الله، الذين لا يعرفون الفقه يعني يقضون في الأموال وفي الدماء. درء الحد عن المضطرة، حديث الإرواء 2313. والحديث الصحيح صححه الشيخ الألباني أنه عن عمر رضي الله عنه: أتي بامرأة جهدها العطش. أتي بامرأة يعني جهدها، يعني قد جهدها العطش، فمرت على راع فاستسقت، فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها، ففعل، فشاور الناس في رجمها، فقال علي رضي الله عنه: هذه مضطرة، أرى أن تخلي سبيلها؟ ففعل. سبحان الله، هذا صححه الشيخ الألباني. التاسع من الشبه في الإرواء 2314 عن عمر وعثمان وعلي أيضا أنهم قالوا: لا حد إلا على من علمه. فإذا هذه الشبهة شبهة إيش؟ ها؟ عدم العلم. لا حد إلا على من علمه. فعن يحيى ابن حاطب قال: توفي حاطب فأعتق من صلى من رقيقه وصاب. وكانت له أمة نوبية قد صلت وصامت وهي أعجمية لم تفقه، فلم ترعه إلا بحبلها وكانت ثيبا، فذهب إلى عمر فحدثه فقال عمر: لأنت الرجل لا يأتي بخير، فأفزعه ذلك. مسائل مهمة. فأرسل إلي عمر فقال: أحبلت؟ فقالت: نعم، من مرعوش بدرهمين. فسمت هذا الذي فجر بها بدرهمين، فإذا هي تستهل بذلك لا تكتمه. يعني مش مستحية يعني. قال: وصادف عليا وعثمان وعبد الرحمن بن عوف، فقال: أشير علي. قال: وكان عثمان جالسا فاضطجع، فقال علي: وعبد الرحمن قد وقع عليها الحد. فقال: أشر علي يا عثمان. فقال: قد أشار عليك أخواك. فقال: أشر علي أنت. فقال: أراها أو أراها تستهل به كأنها لا تعلمه، يعني كونها أنها تصرح وتقول بدرهمين فكأنها لا تعلم أن هذا إيش؟ أن هذا محرم. قال: وليس الحد إلا على من علمه. فقال: صدقت، والذي نفسي بيده ما الحد إلا على من علمه. فجلدها عمر 100 وغربها عاما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.